إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، رحم الله أمير المؤمنين في الحديث الإمام العلم الثقة الثبت، إمام عرفته الدنيا، حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بجد واجتهاد، الإمام الثوري، عندما قال: رأيت الناس يزهدون في المال والطعام والشراب، وأقلهم من يزهد في التنافس على الرئاسة. لذلك قال الفضيل بن عياض: من تنافس على المكانة أو على الرئاسة رأيت منه الحقد والحسد، ولا بد أن يبغي، فإن التنافس على الرئاسة فيها الحسد، والحسد إذا تمكن من القلب حدث البغي من الحاسد، والحاسد محترق، لا يمكن أن يرضى الحاسد إلا أن تزول نعايم الله جل في علاه على الذي أنعم عليه. الإمام البخاري شيخه في العلل إمام محمد بن يحيى الذهلي، هذا الإمام العلم كان إماما تقيا ورعا، كان إماما علما قويا ثقة ثبت. قال فيه الإمام أحمد طبيب العلل: كان قويا في علل الحديث، وكان كما قلت هو من شيوخ البخاري ومن شيوخ أيضا الإمام مسلم. هذا الذي نتكلم عنه الآن أخفى الله ذكره وما أحد يعلم عنه شيئا إلا الأفراد أو الآحاد. ما الذي جعل ذكره يكون بهذه الدرجة؟ ما الذي أخفى ذكره لا يعلمه كثير من العلماء؟ لأنه حسد البخاري. الحسد نتيجته ليست بالهينة. هو لما دخل البخاري والتف الناس حول البخاري وعلموا مكانة البخاري وقدر البخاري وقوة البخاري وعلم البخاري، حسد البخاري. وكان البخاري يتكلم في مسألة خلق القرآن، يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. فكأنه يعني الأهواء إذا تحكمت قتلت وأماتت، فكأنه اهتبلها فرصة وأخذها وشنع به، وأيضا يعني تكلم مع الأمير حتى يوقف درس الإمام البخاري لحسده للبخاري، ولذلك عاب عليه كثير من العلماء ما فعله مع البخاري. ومع ذلك إنصافا، فالبخاري يعرف له قدره، ويعرف له جلالته، ويعرف له عظمته، ويعرف له قوته في العلم، وكان يروي عنه فيعمي، فما أسقطه من كتابه روى عنه، لكن كان يعمي لما شنع به الإمام، حتى لا يحسب الناس أن كلامه في البخاري صحيح. والمحققون من أهل العلم لما نظروا في كلام البخاري وجدوا أن كلام البخاري هو الحق، وكلام غير البخاري ليس بحق. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: والحق الحق حق أن يتبع، والحق أن كلام البخاري هو الحق. لفظي بالقرآن مخلوق، تغاير القرآن مخلوق، لفظي، اللفظ، الصوت، الحرف، اللسان، التكلم، مخلوق كلها، أنا مخلوق، كل مخلوق لله جل في علاه. فالمحقق العالم هو الذي يعرف الكلام الدقيق من العلماء. أما الحاقد إن اتبع هواه وكان عالما وعلم أن هذا الحق، فهواه يحركه، حسده يحركه، فيشنع بصاحب الفضل. وإن كان جاهلا فالمسألة أطم، يتكلم على الجهل ويكون جهله جهلا مركبا، يعني يحزنني ويؤلمني. من يتكلم في بعض المسائل هو يهرف بما لا يعرف، لكن الذي إذا تحكم فيه هواه ضاع. قلت قبل ذلك: يظهر جدا التآلف في الله، الحب في الله، العمل لدين الله جل في علاه. لا يمكن أن يكتمل المرء في عمله لدين الله جل في علاه إلا بأن يتماسك مع إخوانه، أن يتآلف مع إخوانه، أن يتعاون على البر والتقوى. لا بد لنا من التآلف والتآخي. الله جل في علاه لما نصر النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن نصرته لم تكن بمفرده،
قال هو الذي أيدك بنصره أكمله وبالمؤمنين بالتعاون على البر والتقوى. فإن كان حقا الذي يتكلم يريد التعاون على البر والتقوى، إن كان حقا له دين وتقى وورع، إذا عنده مآخذ كانت حق أو غير حق دعونا من ذلك، إن كان عنده مآخذ ما الذي لابد يفعله دينا وتقى وورعا؟ يأتي إلى الذي أخذ عليه المآخذ فيعلمه جهله أو يراجعه في المسألة أو يبين له الخطأ من الصواب، لكن هو يهتبلها فرصة لينشر هذه المسألة حتى يصد الناس عن ذكر الله جل في علاه، حتى يصد الناس عن المجالس التي تنفع دون أن تضر. هذه المسألة فيها ما فيها. أنا أقول هناك فتوى قيلت، وهذه الفتوى أنا يعني قلت هذه الفتوى قالها من أساطين أهل العلم، والذي أخبئه لأصحاب الأهواء أن بعض مشايخهم يقول بهذه الفتوى، الذين يدهنون أو يقاربون لهم يقولون بهذه الفتوى، فعندما يصعقون ويعرفون أن هذا الشيخ يقول بهذه الفتوى ماذا سيقولون؟ هي لما خرجت مني الآن أصبح الحرب عليها ضروس. طيب شيخ من شيوخكم تتزلفون له، تتقربون له، تسعون جدا إلى إرضائه، هو الذي يقول بهذه الفتوى، ولو أفصح عن اسمه الآن سيضربون أخماسا في أجداسه، لأن المسألة مسألة أهواء، المسألة ليست دينا الآن. إن كانت دينا فحتى لو جئت ناصحت الرجل الذي أخطأ في هذه الفتوى، ناصحته علنا علمته جهله ورجع، وأظهر الله على يدك الحق من الباطل، بل وأظهر باطن هذا الرجل الذي تكلم بالخطأ، علّه إذا رجع في خطأه قال لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في، فيتراجع ويراجع نفسه ويتعلم ما جهله. لكن هي المسألة فيها ما فيها. أنا أقول رحم الله السلف ورحم الله الذين يعملون بدين الله جل في علاه. حقا إن أردنا أن نعمل لله فلابد أن نتعاون على البر والتقوى، نتأدب بالأدب الذي ننادي به دائما، ونقول التربية التربية، والله والذي نفسي بيده التربية لا تصح بغير علم. أين التربية؟ من العلم، لابد من علم حتى تصح هذه التربية. انظروا كلمني بعض الإخوة الأفاضل في مسألة يعني مسألة التربية والعلم، فقال لي ابن عباس أظهر رأسا عظيما في مسألة التربية والعلم، قال الله تعالى وكأي من نبي قاتل معه. طيب هما يقولون بعد ذلك قال العالم الرباني، ما تفسيره؟ قلت له كثير من السلف يقولون العالم الرباني هو الذي ربى الناس بصغار العلم قبله، يبقى إذن عالم رباني لأنه يربي. طب يربي بإيش؟ بجهل؟ لا، ما يربي إلا بعلم. ولذلك أنا أقول وقع كثير من الذين يهتمون بهذه المسألة دون أن تحفهم دائرة العلم ويطوقهم طوق العلم، وقعوا في الغيبة والنميمة والوقيعة والتشهير بالناس، وحتى النصيحة ما نصحوا لله جل في علاه ولا نصحوا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأين التربية الآن إن كان الجهل عام وأطم ويفسد المرء أكثر مما يصلح؟ فنسأل الله جل في علاه ألا يجعلنا ندافع أنفسنا بحال من الأحوال. لكني أقول دائما يعني بفضل الله أنا ما تكلمت بمسألة إلا ولي سلف فيها، وده فضل الله سبحانه وتعالى حتى لا ينكر علي بأي إنكار. والأمر الثاني ما تكلمت بفتوى أو بغير فتوى إلا وصاحبت الكلام بقال الله قال الرسول، فما أخذ عليها في شيء فليأتونا بقال الله قال الرسول، أو يأتونا بأن هذه المسألة شاذة لا أحد قال بها من السلف. ولوددت أن أصرح لكم بالفتوى وبالشيخ الذي يقول بهذه الفتوى حتى يعني يضربون أخماسا في أجداسه، ما أعرف ماذا سيفعلون بعد ذلك لما يعلمون أن شيخهم هو الذي يفتي بهذه الفتوى. ومع ذلك أنا أخبئها وأكتنزها، أبين فقط أن المسألة أهواء، المسألة أهواء ليست دينا. لو كانت دينا بحق لظهرت ولتناصح المرء مع أخيه في الله وقال له اتق الله وراجع نفسك لعلك أخطأ، قال الله قال الرسول. فدائما نقول ما العلم إلا قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فنسأل الله جل في علاه أن يردنا إليه ردا جميلا، ويجعلنا ممن يعمل لله وفي الله وبالله، ولا يحركنا أبدا إلا رضا الله جل في علاه. اليوم إن شاء الله خاتمة الكلام على القواعد التي بدأناها، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، وفرع من هذه القواعد قاعدة ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه، ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه. وأيضا في بعض القواعد أخرى ما بني على فاسد فهو فاسد، لكننا لا نفصل فيهم القول. هذه القاعدة ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه معناها إذا حرم الشرع عليك أخذ شيء شرعا فإنه لا يجوز لك من وجه أول أن تعطي هذا الشيء. إذا حرم عليك مالا معينا بطريقة معينة كسرقة كغصب أيضا كربة لا يجوز أن تعطيها أيضا لغيرك، فإذا حرم عليك الأخذ حرم عليك الإعطاء، هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني إذا حرم عليك الأخذ فحرم عليك التصرف، هذا وجه الثاني. إذا حرم عليك الأخذ حرم عليك التصرف فيها بوجه من الوجوه كالإعطاء بهبة أو بصدقة أو بمضاربة أو بغير ذلك، فإذا حرم عليك الأخذ حرم عليك الإعطاء من هذا الوجه. الوجه الثاني لا ندخل فيه الآن، لأن الوجه الثاني فيه ما فيه من الاختلافات، لأنه تصادمها قاعدة أخرى، اختلاف الأيدي تنبئ باختلاف الأحكام كما درسنا قبل ذلك، ولذلك سندور في فلك الوجهة الأولى، إذا حرم الأخذ يحرم الإعطاء. مثال ذلك الرشوة، فالرشوة يحرم لأي أحد أن يعطي رشوة لأحد لأخذ حق غير حقه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، يعني الوسيط بين الراشي والمرتشي. إذا حرم عليك أن تعطي حرم عليك إن كنت مديرا للعمل، إن كنت وزيرا، إن كنت أميرا، أن تسهل للناس أمرا فتأخذ عليه رشوة. وإذا سأل السائل لما حرم علي أن أخذ وأنا أسهل على الناس، قلنا لو أنت في ضائقة أردت أمرا من غفير من وزير من مدير فسهله عليك أو ما سهله عليك شدد عليك في الأمر، هل يجوز أن تفتح باب هذا الأمر بأن تعطيه رشوة؟ يقول لا، لعن الله الراشي. قلنا له إذا لعن الله الراشي فقد لعن أيضا المرتشي، فإذا حرم عليك الإعطاء يحرم عليك أن تأخذ، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وعكسها التعاون على الإثم والعدوان. أيضا من صور هذه المسألة ثمن الكلب. قل رجلا كان عنده سنون جميلا لطيفا قطيفا، فظهر له بعض الرجال المهووسين الذين يحبون هذه الحيوانات، فأراد أن يشتري هذا السنون، فقال لك بكم؟ قلت له بعشر جنيهات، فأعطاك الثمن. ثم بعد ذلك أنت نزلت السوق فوجدت كلبا لطيفا بشعر لطيف، أردت أن تأخذه وتقتنيه، فقال لك البائع بعشر جنيهات، فدفعت العشر جنيهات، فبعد ما فعلت وأتممت الصفقتين جئت تسأل عن حكم هذه المسألة. قلنا حكم هذه المسألة إن كانت شرعا فالحديث مشهور عند الإخوة، لكن نقاعد القاعدة المستقاة من هذا الحديث، وهو أن المسلم حرم ثمن الكلب وحرم ثمن السنون. نقول يحرم عليك أن تأخذ ثمن السنون، المرأة التي أحبت السنور أمامك وأرادته لك أن تعطيه هدية ولا تأخذ ثمنا، فإذا حرم عليك أن تأخذ هذا الثمن يحرم عليك أيضا أن تعطي فيه ثمنا، يعني إذا أردته أنت تأخذه هدية ولا تشتريه، فإذا حرم عليك الأخذ حرم عليك الوجه الثاني وهو الإعطاء، وهذا من الوجه الأول ليس من الوجه الثاني الذي فيه ملكية التصرف. إذن إذا حرم أخذ شيء حرم إعطاء هذا الشيء. المثل الثالث لذلك مثلا رجل كان يعطي الفقراء مالا قرضا ييسر عليهم، لكن كانوا يعطونه بعدما يشترط عليهم بعدما ينتهي الأجل يعطونه هذا المال بزيادة، قلنا له هذا ربا، كل قرض جر نفع فهو ربا، فقلنا حرام عليك أن تأخذ هذا المال، فكف عن هذا. ثم بعد ذلك دارت الأيام فوقعت به الضائقة فأراد أن يقترض، فاقترض من رجل مالا، فقال له المقرض، قال له ترد لي المال بزيادة، فجاء يسأل قال أنا مضطر فسأخذ المال وأرده بزيادة، نقول له شرعا لا يجوز لك ذلك، تذكر ما قلناه لك أولا، إذا أعطيت أنت القرض واشترطت بالزيادة قلنا لك يحرم عليك أجيبه يحرم عليك أخذ الزيادة، فإذا حرم عليك أخذ الزيادة فباللزوم يحرم عليك إعطاء الزيادة، هذا معنى ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، ما يحرم أخذه يحرم إعطاؤه في الوجه الأول، لكن الوجه الثاني في ملكية التصرف يعارضها قاعدة أخرى وهي اختلاف الأيدي تؤدي إلى اختلاف الأحكام، وليس هذا المجال التفصيل فيه. ندخل على الباب الثاني وهو باب إعمال الكلام أولى من إهماله، وهذا الباب عزيز جدا ومهم جدا وقواعده غزيرة الفوائد. باب إعمال الكلام أولى من إهماله، متى أمكن، وهذا تقييد، إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، يبقى مفهوم مخالفة إن لم يمكن أو لم نتمكن من الجمع أخذنا بواحد من الكلامين. إعمال الكلام يعني اعتبار الكلام، عدم إهمال الكلام، واعتبار الأحكام التي تترتب على هذا الكلام، إن كان عقدا، إن كان زواجا، إن كان مالا، إن كان قرضا، إن كان هبة. فأعمال الكلام معناها اعتبار الكلام مع الآثار المترتبة على هذا الكلام، وإهمال الكلام معناها عدم اعتبار الكلام، وإذا باللزوم عدم اعتبار الأحكام المترتبة أو الآثار المترتبة على هذا الكلام. هذه القاعدة لم يدلل عليها المصنف، لكن نحن نقول دليلها واضح في الكتاب وفي السنة. أحد ممكن يدلل لهذه القاعدة؟ إعمال الكلام، كل الكلام إعماله مع الآثار المترتبة عليه دل عليه الكتاب والسنة. وطبعاً إعمال الكلام وإهمال الكلام في لسان الشرع أولاً ثم في لسان الناس. أعمال الله أكبر، صح. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول، ما كل ما أتاكم، كل كلام جاءك من النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تأخذ به. ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه أيضا فانتهوا. هذه دلالة على أعمال كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم متى أمكن. هذا في لسان الشرع، وسنبين في الأمثلة لسان الشرع ولسان الناس حتى ننهي على هذه القاعدة، ثم فروع هذه القاعدة بعدين إن شاء الله حتى لا يتسع المقام بنا. أولا الأمثلة على هذه المسألة، مسألة مهمة جدا، إعمال الكلام أولى من إهماله، وهذه التي تميز طالب علم عن آخر. يعني القاعدة هذه تبين لك دقة نظر طلبة العلم الذين يعرفون كيف يميزون بين أقوال العلماء. لحم الجزور، لحم الجزور لحم طيب، لحم الجزور إذا أكله المرء يتوضأ؟ لا، لا يتوضأ، يتجاذب. هذه المسألة أحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم أمر في بادئ الأمر أن يتوضأ المكلف من كل ما مست به النار، من كل ما مسته النار يتوضأ. ثم جاء حديث جابر مؤخرا في الآخر، كما قال جابر: كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست منه النار. هذا عدم الوضوء مما مست منه النار، الجمل، البعير، لحم الجزور، لحم الغنم، لحم البقر، كل ذلك يدخل تحت عموم هذا الكلام. عندما قال جابر كان آخر الأمرين، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم سواء قولا أو فعلا، كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست النار. وأما في لحم الجزور جاء فيه حديث، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. وإن شئت هذا جزم بالوجوب. قال: إن شئت. خطأ وهم، إن شئت يعني إيش؟ لك ذلك ولك أن لا تفعل، والمستحب أن تفعل. قال: إن شئت. فقال له: يا رسول الله، لحم الجزور، أتوضأ من لحم الجزور؟ قال: توضأ. وهذا على التخير، الأول كان على الجزم وهم، وهنا على التخير وهم، والصواب إيش؟ الوجوب. قال: يا رسول الله، أتوضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. خيره، وهذا على الاستحباب. وقال له الثانية: أتوضأ من لحم الجزور؟ قال: توضأ جزما. فهنا نطبق هذه القاعدة، الجمهور يرون النسخ، يرون أن لحم الجزور لا وضوء منه. لما؟ لأن جابر قال كان آخر الأمرين عدم الوضوء مما مست منه. لو قلنا بهذا القول اللي هو قول الجماهير، لو قلنا بهذا القول ماذا سنفعل؟ لم نطبق هذه القاعدة، سنهمل الكلام الأول لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فلن نعمل به، لكننا سنعمل بإيش؟ إن شئت، المستحب. فأهملنا قولا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا بقول الحنابلة وهو الأرجح دليلا خلاف الحنفية، وهذا الذي يعني قاربه النووي وبين رجحانه، لو قلنا بقول الحنابلة سنقول إعمال الكلام أولى من إهماله. وإعمال الكلام أن نقول يستحب أن تتوضأ من لحم الغنم كما قال السلام إن شئت، وهذا مما مسته النار، وتتوضأ وجوبا من لحم الجزور. انظروا كيف نعمل الكلام، أولا كان آخر الأمرين من رسول السلام عدم الوضوء مما مست منه النار، عملنا به وين؟ في الغنم والبقر وغير ذلك. ولحم الجزور عملنا بالكلام الثاني وهو قول السلام نعم توضأ وجوبا. يبقى قد أعملنا الأحكام في الحديثين، الأول أعملنا الكلام الأول، قلنا له يستحب أن تتوضأ من لحم الغنم، لحم البقر، ولحم الدجاج، أي شيء مسته النار لك أن تتوضأ ولك ألا تتوضأ. ثم أعملنا الحديث الثاني الذي لما سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نتوضأ من لحم الجزور قال توضأ. هنا قد أعملنا الدليلين وما أهملنا واحدا من الدليلين، وهذا الراجح الصحيح لهذه القاعدة. وما آتاكم الرسول فخذوه، قال نعم، قلنا نعم، قال لا قلنا لا، وهذا معناه إعمال دائرة الأحاديث، وبذلك تتفق الأحاديث بهذا الإعمال. مثل آخر يبين لك إعمال الكلام أولى من إهماله في الترجيح، وأن هذا متى أمكن هو الصحيح. أيضا صلاة الإمام قاعدة، إذا جاء إمام كان إماما تقيا يصلي بالناس يخفف حسب السنة، يعمل كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي ويتم صلاته. هذا الإمام جاءه المرض في يوم ما، فجاء محمولا على الأعناق، ما يريد أن يترك صلاة الجماعة، ولا نعم الرجل هو الحريص على هذا الفرض، فجاء محمولا على الأعناق، ونحن ننادي الآن بصلاة الجماعة، مع أننا ما قلنا بالفرضية على العين، لكن هذا الذي يعني يكون من الرجل الصالح التقي الورع الذي يريد أن يسارع في الخيرات. جاء محمولا على الأعناق وهو إمام للمسلمين، إمام للمسجد، فأخذوه عند المسجد فأجلسوه، ما استطاع أن يقوم، فصلى فصلى الناس خلفه قياما، فقام رجل من طلبة العلم فقال للإمام: يا إمام صليت بنا قاعدا وصلى الناس خلفك قائمين. فقال له الإمام: أما علمتم أني لو صليت قاعدا تصلون معي قاعدين؟ فقالوا: كيف ذلك؟ قال: أنبئكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفي رواية قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، بل صلى بهم، قال هذا القول، قال والفعل صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، كان مريضا لما وقع من على فرس، كان مريضا فصلى قاعدا، فرأى الناس يصلون خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا فصلوا قعودا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. جاء هذا الطالب لما سمع هذا الكلام فأمر الناس أن يقعدوا، فقام طالب آخر وكان رجلا فقيها شافعيا، فقال له: ولما نقعد؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته لما حمل وذهب، لما جاء بلال يستأذن أبا بكر في إقامة الصلاة فأذن له، فأما أبو بكر بالناس قائما وصلى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتهادى، ثم وضع بجانب أبي بكر فصلى بأبي بكر قاعدا، وصلى أبو بكر قائما، وصلى الناس بصلاة أبي بكر قائمين ولم يقعدوا. فقال الشافعي: هذا آخر الأمور، صلى قاعدا وصلى أبو بكر معه قائما وصلى الناس قياما، لا يصلي الناس قعودا خلف الإمام القاعد، أن هذا هو آخر الأمرين. يبقى إذن الشافعي أعمل الناس، أعمل الناس، قال الأول منسوخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأخير. ونحن نقول لا، نقف عند القواعد لنرجح حتى نعرف ما أتاكم الرسول، كل ما أتاكم الرسول، إعمال الكلام أولى من إهمالي. فيأتي طالب العلم المدقق المؤصل ليفرق، فيقول: هنا عندي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن أعمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيره. وهذه يبين لك رجاحة قول الحنابلة أيضا خلاف للشافعي. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى قاعدا فصلوا جميعا قعودا، وأيضا صلى قاعدا وصلى أبو بكر قياما. نقول: كيف نعمل هذا الكلام بأسره دون أن نهمل أي حديث من الحديثين؟ أقول: إعمال الكلام بأننا الوصف الذي حدث فيه القعود مع النبي صلى الله عليه وسلم نعمل به، والوصف الذي صلوا فيه قياما نعمل به، وهذا يكون قد أعملنا كلا الحديثين، هذا في مقامه وهذا في مقامه، هذا في دائرته والثاني في دائرته. أما الأول إذا جاء الإمام فابتدأ الصلاة قاعدا، فهموا ودققوا، ابتدأ الصلاة قاعدا وجب على المأموم أن يقعد كما قعد الإمام. رجل مريض، زيد الإمام كان مريضا وكان لا يترك الإمامة، هو أحق بها، فجاء محمولا فقام قال للناس استووا، فجلس ما استطاع أن يقوم، فإذا قال للناس استووا وجلسوا قال له الذكي اللبيب القريب: كيف نستوي وأنت جالس؟ قال: جلسوا واستووا جلوسا، فجلسوا وصلى بهم. إذن إذا ابتدأ الإمام قاعدا يقعد، يجب يقعد المأموم خلف الإمام. هنا نكون قد أعملنا الحديث الأول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أشار إليهم أن يجلسوا، قال: فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وإذا جاء الإمام بنفس الهيئة، جاء الإمام مريضا ما استطاع أن يصلي، جاء مريضا لكن غير محمول، فقال للناس استووا، فاستووا، فقال الله أكبر فكبر قائما بعدما استووا، وقرأ الفاتحة فلم يجد في نفسه الخفة، ثقل عليه المرض فجلس. فنقول للناس ابقوا على قيامكم لأنه قد ابتدأ الصلاة بكم إيش؟ قياما. طب من وين هذا؟ أعملنا الدليل الثاني، وهو أن أبا بكر صلى بالناس ابتدأ الصلاة قياما، ولما جاء أبو بكر قائدا ما قعد المأموم ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكون قد أعملنا القول الأول وأعملنا القول الثاني، وأعملنا الحديث الأول في دائرته وأعملنا الحديث الثاني في دائرته، وهذا الراجح الصحيح من باب إعمال الكلام أولى من إهماله. فاهمين؟ بالله عليك. طيب المثل الثالث في ذلك سجود السهو. رجل صلى الصلاة وسهى، صلى وبعد الركعتين لم يجلس التشهد، قام وأكمل الثالثة والرابعة، فهذا قد سهى في صلاة، فعليه أن يخرج من الصلاة ويكبر مرة أخرى. إيش يفعل؟ عليه أن يقتل نفسه لأنه سهى في الصلاة ولا يجوز له ذلك، صح؟ عليه إيش؟ ما فيش أي غرامة؟ نعم، عليه أن يسجد سجود السهو. فلما قام الرجل إلى الرابعة قال أسجد للسهو قبل السلام بعد السلام، ماذا أفعل؟ أنا مخير، أنا ملزم. ما كان يعرف، لكنه سجد حتى ينهي نفسه، ثم جاء لطلبة العلم يسأل كيف أسجد للسهو. فسجود السهو فيه كما قلت الخلاف العريض من العلماء على أقوال ثلاثة. قول يقول قبل السلام، وهذا قول من؟ أحمد، تأكد. وقول يقول بعد السلام، من؟ شافعي برضه. هو الشافعي جاب كل الأقوال إرضاء لي أنا، جزاكم الله خير. طبعا القول الأول قول الشافعية، قالوا يسجد قبل السلام، وهذا الأصل في السجود لأنه جزء من الصلاة، فالأصل أن يكون بتمام الصلاة. والقول الثاني مضاد للأول، القول الثاني قول الأحناف، قالوا كل السجود بعد السلام. وقول المالكية هم الذين قالوا بإيش؟ بالزيادة والنقصان والسهو. فننظر في أي الأقوال الثلاثة هو القول الصحيح. الأصل مع الشافعية وله قوة من النظر، لكن أضعف الأقوال هو قول الأحناف. لكن ننظر إن الراجح أن تعمل كل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، إعمال الكلام أولى من إهماله. جاءنا حديث ذي اليدين، أن سلم صلى وفي ركعتين سلم، ثم على ذلك ذكروه فتذكر فصلى بهم، ثم ما هو وين سجد؟ فأنا بسأل، ثم للتراخي، نقول ثم إيش فعل؟ يبقى إذن هو إيش اللي حدث؟ أنقص من الصلاة لأنه سلمها من الركعتين فسجد قبل السلام. ده حديث ذي اليدين. الحديث الثاني حديث عبد الله بن جعفر، عبد الله بن بحينة، وكما أنتم نائمين ناموا كيف ما شئتم. يا إخوة، طب هو سجد بعد السلام ليش يا شيخ؟ مع أنه أنقص الصلاة، كيف سجد بعد السلام وهو أنقص الصلاة؟ سلم بعد ركعتين، هذا نقصان، يبقى القاعدة خطأ. يا كريم أحسنت، هو زاد في الصلاة، زاد تسليمتين، يبقى إذن على نفس القاعدة إذا كانت زيادة يكون بعد السلام. فالحديث الصحيح كما البخاري أن النبي سلم بعدما أتم الركعتين سلم، وبعدما سلم كبر فسجد سجدتين ثم سلم، فسجد سجدتين بعد السلام. هذا حديث يدل على أن الزيادة يكون السجود فيها بعد السلام. حديث أيضا عن عبد الله بن بحينة كما في السنن، أن النبي سلم في الركعتين الأوليين لم يجلس للتشهد، قام واستقام، فإذا استقام من السنة أنه إذا استقام لا يا يعود، أما إذا لم يستقم له أن يعود. فاستقام، فبعدما أكمل انتظر الناس سلامه فلم يسلم، فكبر فسجد ثم سلم. يبقى إذن هو الآن أنقص من الصلاة التشهد الأوسط، ماذا فعل؟ سجد قبل السلام، سجد. وهذا حديث ظاهر جدا أن السجود سجود السهو يكون قبل. يبقى عندنا حديث أول كان السجود بعد، وهذا حديث ثاني كان السجود. عندنا حديث آخر عبد الله بن جعفر عليه السلام قال من شك في صلاته فليسجد بعد السلام سجدتين، من شك في صلاته فليسجد بعد السلام سجدتين، قال بعد السلام. وفي رواية أخرى في الصحيح قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من صلى فلم يدري صلى ثلاثا أم أربع فليبني على ما استيقن وليسجد قبل أن يسلم، وليسجد قبل أن يسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا حديثان، هنا الأول قال من شك فالإيش فليسجد سجدتين بعد السلام، وفي الرواية الثانية قال فليبني على ما استيقن وليسجد قبل السلام. يبقى عندنا أربعة أحاديث، حديث يبين لنا أن السجود بعد، وحديث يبين لنا أن السجود قبل، وحديث آخر يخير بين السجود قبل أو السجود بعده. فهنا عندنا أحاديث يعني ظاهرها أن فيها تعارض، صحيح ولا لا؟ ونحن نقول إعمال الكلام أولى. فلما اختلف العلماء الأحناف قالوا لا، السجود كل السجود بعد السلام، فهؤلاء أخذوا بواقعة اللي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، وعلماء قالوا لا، نأخذ كل سجود السهو لأنه جزء من الصلاة، كل سجود السهو يكون قبل السلام. وهؤلاء أيضا ما عندهم حق، ظلموا، ما أخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ هؤلاء ما ظلموا، أخذوا بطرف أحاديث، لكنهم أخذوا بإيش؟ بشطر من الأحاديث، أخذوا بأحاديث التي قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. يبقى إذن الأولون أخذوا ببعض الأحاديث أن السجود بعد السلام، والآخرون أخذوا ببعض الأحاديث قبل السلام. وجاء الرجل الذي يقاعد كالإمام مالك ويقول لا، عندي أحاديث، أربعة أحاديث، خمسة أحاديث، عندي وقائع، لابد أن أخذ بهذه القاعدة، إعمال الكلام أولى. وما معنى إعمال الكلام أولى من إهماله؟ ما معنى ذلك؟ ندور مع الحديث حيث دار، في كل موضع فيه فعل سأفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدت في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الصلاة سلاما، فلما زاد سجد بعده السلام، فقلت في السهو إن زاد في الصلاة فالسجود بعده السلام. ثم وجدت حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنقص من الصلاة الجلوس في التشهد الأوسط فسجد قبل السلام، فقلت أعمل هذا الكلام في موضعه، فعند النقصان أقول سجود السهو يكون قبل السلام. ثم وجدت الشك، فرأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم في تارة قال قبل وفي تارة قال بعد، فقلنا أرجح الأقوال وهذا الذي تبناه الشوكاني وهذا هو أقوى الأقوال، وعند الشك خلاف الحنابلة، وعند الشك فهو مخير بين أن يسجد قبل أو يسجد بعد. وهذا فيه لملمة كل الأحكام التي تتعلق بكل حديث من هذه الأحاديث، وفيه لم شمل كل الأحاديث، وفيه تطبيق القاعدة القوية هذه، إعمال الكلام أولى من إهماله. ضبطتم؟ الحمد لله. إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن؟ ها أيها، قاف قاف دال دال وما بينهما أنت مخير، يعني إجمالا في هذه المسألة في السجود، قاف قاف دال دال وما بينهما أنت مخير، قاف قاف يعني عند النقصان السجود قبل السلام، دال دال إن كانت زيادة فالسجود بعده، وما بينهما في الشك فأنت مخير أن تسجد قبل أو تسجد بعد. فهمتم؟ يبقى هذه أعمال الكلام أولى من إهماله في لسان الشرع. في لسان الناس أيضا نضبط هذه القاعدة، إذا تكلم رجل بكلام لا نرى أن ظاهره يحمل حملا صحيحا نحمله على محمل الآخر حتى يعني نقول أن هذا الرجل لم يتكلم كلاما لغوا ولا نسقطه بمرة. مثال ذلك رجل كان يحب أهله، فكان معه مال أو كان ماله كثير، وسافر ثم اتصل ببعض أقربائه أو نقول ببعض إخوانه في الله، فقال هذا المال الذي أودعته عندك وديعة هو لأهلي. فذهب الرجل يسأل عن أقارب هذا الرجل، فقالوا له من؟ زيد. زيد عنده زوجة وأربعة أولاد وأم وأب وخال. فاحتار الرجل، قال اتصل بي زيد وما أعرف له تليفونا كما يقولون، ما أعرف كيف أصل إليه. اتصل بي زيد وقال الوديعة التي عندك هي لأهلي. من أهل هذا الرجل؟ لمن نعطي هذا المال؟ هل نعطيه للأب؟ نعم هو أهله. نعطيه للأم؟ نعم هو أهله. نعطيه للخال؟ نعم هو أهله. طب الأولاد؟ قالوا نعم هو أهله. ويصبح الخلاف الآن بين الناس في من؟ لا يصبح الخلاف في الزوجة، هي من الأهل أم لا؟ نقولنا رجل عنده زوجة وأولاد وأب وأم وخال، فاتفق الناس جميعا أمامه أن الأب من الأهل وأن الأم من الأهل وأن الخال من الأهل والأولاد من الأهل، والخلاف جاء في إيش؟ طيب هل نحمل كلامه على هؤلاء ونطرح الزوجة أم نقول يمكن أن ندخل الزوجة في مسمى الأهل؟ نقول نعم ندخل الزوجة في مسمى الأهل لأن الزوجة من الأهل. والدلال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بعض أصحابه بامرأة قال له كيف وجدت أهلك، كيف وجدت أهلك. فإذا نحمل الكلام على مضمونه ولا نهمل أحدا بحال من الأحوال، ونقول الأهل يشمل الزوجة ويشمل الأولاد ويشمل الأب ويشمل الأم. وهذا يرد على من يقول أن أزواج النبي ليسوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم لا والله عائشة أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنتم تحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فعائشة أول من تحب، حفصة، زينب، صفية، سودة، أم سلمة، كل هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم من أهل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا قال رجل كان عنده مال ويريد الصدقة الجارية قال وقفت هذه الدار، دار كبيرة أو قف على طلبة العلم، قال وقفت هذه الدار لطلبة العلم أو قال لأولاد فلان، لأنه هو ذكر عنده فلان زيد عنده أولاد كلهم يطلبون العلم، قال هذه أفضل صدقة جارية يمكن أن أتقرب بها لله جل في علاه، لأن هؤلاء يحملون شعلة الشريعة، يحملون راية لا إله إلا الله، يذبون عن دين الله جل في علاه أقوال المبطلين. فقال وقفت هذه الدار لأولاد فلان، ذهبوا لفلان هذا زيد فلم يجدوا له أولادا، فقال الرجل الفقيه قال له إذن هذا الكلام مهمل لا نأخذ به، وانفق هذه الدار في مصالح المسلمين كلية. فقال المقاعد قد أخطأت، قال لما؟ قال لابد أن نعمل الكلام ولا نهمله، إعمال الكلام أولى من إهماله. فابحث، هنا دقة النظر، فابحث لهذا الرجل عن أولاد أولاد، لأن ابن الابن يسمى ابن يسمى ولد، فإذا وجدت له أبناء أبناء فإنك تعطي هذه الدار أو تلطف هذه الدار عليهم من باب إعمال الكلام أولى من إهماله. الولد نفسه غير موجود، مات، لكن هل عنده ولد؟ نعم، ابن الابن ينزل منزلة الابن، وولد الولد يسمى ولدا، نسميه ولدا، فإذا ينزل تحت هذا الكلام، وإعمال الكلام أولى من إهماله. يبقى لنا قاعدة المجاز والحقيقة، وآدي أصلها في العقيدة، سنبين بإيضاح الأسبوع القادم هذه القاعدة الفرعية عن هذه القاعدة.